بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه، وقد ذكر ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو ائتمره تشريفا وتعظيما. فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك، وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد. لكن
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. هو عندكم قال وقد ذكر ابنه،
وقد ذكر
جرير،
نعم،
صاب بن جريج، وقد ذكر ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمر تشريفا وتعظيما. هذا الأثر رواه البخاري في، رواه الشافعي في كتاب الأم، ورواه الطبراني أيضا، وهو حديث معضل، لأن ابن جريج من تابع التابعين، فهو مرسل معضل، ولذلك ضعفه الأئمة، فهو حديث غير ثابت. المؤلف قال: فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك، أي فعل ما جاء في هذا الحديث. والحديث تضمن أمرين، أو الأثر تضمن أمرين: الأمر الأول رفع اليدين، والأمر الثاني الدعاء. ورفع اليدين ما صفته؟ الذي يظهر أنه رفع اليدين داعيا، هذا الذي يظهر، لأنه ذكر رفعا ودعاء. والرفع رفع اليدين على صفات، منهما يكون رفعا كالصلاة إشارة، وكذلك كالإشارة إلى الحجر، ومنهما يكون رفع دعاء كما هو في هذه الحال وفي الاستسقاء وعلى الصفا والمروة وبين الجمار وما أشبه ذلك. فقول رفع يديه يعني لم تذكر هذه الصفة، لكن فيما يظهر، والله أعلم، أنه على صفة الداعي، يرفع يديه على صفة الداعي. وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما. والمؤلف رحمه الله يقول: وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت. استحب ذلك من استحبه، وهذا إشارة إلى أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، وهو كما ذكر رحمه الله المسألة فيها قولان لأهل العلم، بل يمكن أن نقول فيها ثلاثة أقوال: قول باستحباب هذا الفعل بناء على هذا الأثر وما يعضده من الأحاديث التي فيها رفع اليدين والدعاء، ومن ذلك ما جاء عن عباس: ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رؤي البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت، لكن الحديث منقطع. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيما رواه جابر، فيما رواه جابر في الترمذي، وفي روايته في حديث المهاجر المكي قال: سئل جابر عن رفع الرجل يديه إذا رأى البيت فقال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نفعله. هذا عند الترمذي. لكن هذه الرواية نوقشت من جهتين: أولا ضعفها، فالمهاجر المكي ضعفه الثوري وأحمد وإسحاق، ولهذا ضعف الحديث الذي فيه قول جابر: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نفعله. هذا من جهة. من جهة أخرى أن غالب من نقل عن جابر إنما نقل عن جابر النفي، فهي ليست كنا نفعله، إنما قال: أفكنا نفعله على وجه الإنكار، يعني هل كنا نفعله؟ وأصرح من هذا رواية أبي داود قال ما كنت أرى أحدا يفعله يفعل هذا، يعني رفع اليدين عند رؤية البيت إلا اليهود، وقد حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. هذا بيان للرواية الأخرى، وهذه عند الترمذي والنسائي. ولذلك ترجم الترمذي لهذه الآثار بقوله فات ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت، فالثابت عن جابر النهي، وهذا هو القول الثاني في المسألة، وهو أن النهي أن رفع اليدين مكروه عند رؤية البيت. والقول الثالث أن رفع أنه ليس في الرفع استحباب ولا كراهة، وهو أمر حسن، هكذا قال الشافعي رحمه الله، حيث قال ليس في رفع البيت عند ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء، فلا أكرهه ولا أستحبه، وإن رفع فحسن. وعامة أهل العلم على أنه يستحب رفع اليدين عند رؤية البيت أول ما يراه، أول قدومه، عامة أهل العلم على هذا. حكاه ابن قدامة عن ابن عمر وابن عباس من الصحابة، وعن الثوري المبارك وإسحاق وهو مذهب الشافعي وأحمد، ونقل عن مالك أنه لا يرى ذلك. فالمسألة رقم ما فيها من الأقوال، والشيخ ما جزم فيها برأي في هذا الموضع، قال واستحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت. وفرق بعض أهل العلم بين الرفع والدعاء، فقال الدعاء جاء من طرق عديدة، الدعاء عند رؤية البيت جاء من طرق عديدة، وأما الرفع فكل طرقه ضعيفة. وهذا القول له وجه، له وجه، فإن الدعاء جاء من طرق عديدة، جاء عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عباس وعن ابن عمر، فيقال الدعاء قول الدعاء الظاهر أنه من السنة، وأما رفع اليدين فليس فيه شيء صحيح. وهذه مسألة، أي رفع الدعاء رفع اليدين والدعاء، إنما هو عند الرؤية في أول القدوم، وليس عندما يراه كل عند كل دخول. نعم. قال لكن
النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف، ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك، بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة كما يبيت بذي طوى، وهو عند الآبار التي يقال لها آبار الزاهر، ومن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا، وإلا فليس عليه شيء من ذلك.
ما ذكر ثلاثة أمور هنا: أولا أنه يبتدئ إذا دخل مكة بالطواف، لا يبدأ بشيء قبل الطواف، وذلك أن الطواف هو المقصود الأعظم من قصد البيت، وذلك قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو العبادة التي لا تكون إلا في هذه البقعة. وفيه أنه يسن الاغتسال فيما ذكر، أنه يسن الاغتسال لدخول مكة، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه كان إذا قدم مكة أمسك عن التلبية وبات بذي طوى، ثم إذا أصبح اغتسل، وقالت كذلك كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ذي طوى أنه بيت وهو موجود إلى الآن معروف في الزاهد حي من أحياء مكة، عند المستشفى المعروف. فمن تيسر له الطيب. الثالث أن يسن دخول مكة نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها نهارا، وهذا فيما يظهر أنه إن تيسر له الأمر على وفق ذلك، وإلا فالأمر في هذا واسع. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الدخول، ثبت عنه دخول مكة ليلا ونهارا، فدخل مكة معتمرا بعد الحديبية بعد حنين من الجعرانة ليلا. ولذلك لم يعرف كثير من الناس ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرته في ذلك في تلك السنة، لأنه دخلها ليلا، فثبت أنه دخل ليلا ونهارا، ولذلك يفعل ما تيسر له وما كان أرفق بحاله. مسألة الاغتسال، الإجماع منعقد على استحبابه، الاغتسال لدخول مكة، الإجماع منعقد على استحباب الاغتسال لدخول مكة، وهذا فيما يظهر أنه إذا كان حاجة للاغتسال. أما إذا كان قريب عهد كان يغتسل في الميقات ثم يأتي مكة ما بينهما إلا ساعة، فهنا الموجب ضعيف، لأن المقصود التهيؤ والاستعداد، وهذا حاصل بالاغتسال الذي كان في الميقات، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اغتسل في ذي الحليفة ثم سار، وقد يكون قد اغتسل لكن هذا المسير امتد أياما مما قد يستوجب تهيئا لدخول مكة. هذا الاغتسال لدخول مكة وهو للطواف، وقد ذكر أكثر أهل العلم أنه يجزئ منه الوضوء، هكذا قال ابن المنذر رحمه الله، وقال أكثرهم يجزئ منه أي عنه الوضوء. ثم قال وإذا دخل المسجد،
وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف، فيبتدئ من الحجر الأسود يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله إن أمكن، ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه، فإن لم يمكن استلمه وقبل يده وإلا أشار إليه، ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره، وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين، ولا يمشي أرضا ثم ينتقل للطواف، بل ولا يستحب ذلك.
إذا دخل المسجد بدأ بالطواف، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتدئ من الحجر الأسود، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء أن مبدأ الطواف يكون من الحجر الأسود، والسنة أن يستقبله، أن يستقبل الحجر الأسود عند بداية الطواف، أن يجعله في قبلته، يجعله بين عينيه، والسنة في الحجر الأسود أن يقبله، أن يستلمه ويقبله، هذه أعلى المراتب، الاستلام باليد مع التقبيل، والتقبيل وضع الشفتين على الحجر، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية استلامه باليد وتقبيل اليد. المرتبة الثالثة التي ذكرها المؤلف الإشارة إليه، وهذا فيما إذا لم يتمكن من المرتبتين الأوليين أو الأولتين. وهناك مرتبة يذكرها بعض العلماء، وهي الإشاء، وهي أن يستلمه بشيء في يده ويقبل ذلك الشيء، كان يكون في يده عصا فيستلمه بالعصا ويقبلها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث استلم الحجر في محجن وقبله. فهذه تكون الأحوال، أحوال استلام الحجر أربع أحوال: الحالة الأولى الاستلام مع التقبيل، الحالة الثانية
استلام وتقبيل اليد،
الاستلام باليد وتقبيلها، الحالة الثالثة استلام بشيء وتقبيله، الحالة الرابعة الإشارة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإشارة، إلى أنه إذا عجز عن الثلاث المراتب الأولى فإنه يكبر دون إشارة، لكن عامة الفقهاء على أنه يشير بيده، هذا الذي عليه عامة أهل العلم. قال رحمه الله: فإن لم يمكنه، قال ثم ينتقل للطواف، أن يبتدئ الطواف ويجعل البيت عن يساره، وهذا محل اتفاق أنه لا يجزئ الطواف إلا على هذه الصفة، بأن يجعل البيت على يساره، فلو طاف منكسا فجعل البيت عن يمينه لم يصح طوافه، وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف، بل ولا يستحب ذلك. هذا يفعله بعض الناس، قد ذكره بعض الفقهاء لتحقيق استيعاب الطواف، فيبتدئ من قبل الحجر ويمر إما عرضا أو يذهب إلى ما بين الركنين ويمشي حتى يستوعب كل ما أمر بالطواف عليه. لكن هذا نوع من التعمق الذي يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود: هلك المتنطعون. والسنة أن يأتي إلى الحجر، ولا يسن أن يمر بين الركنين ولا يذهب عرضا، بل يستقبل الحجر ويستلمه ويشير إليه ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف.
ويقول إذا استلمه: بسم الله والله أكبر، وإن شاء قال: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا ولا يخترق الحجر في طوافه، لما كان أكثر الحجر من البيت لما كان أكثر الحجر من البيت، والله أمر بالطواف به لا بالطواف فيه. ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلمها خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم والآخران هما في داخل البيت. فالركن الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، والآخران لا يستلمان ولا يقبلان.
طيب، ويقول إذا استلمه بيده أو قبله أو أشار إليه: بسم الله والله أكبر. جاء ذلك في الطبراني وكذلك عند الأزرقي بإسناد لا بأس به عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي فأنه كان إذا مر على الحجر الأسود قال: بسم الله والله أكبر. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على التكبير فقط: الله أكبر، فلم يثبت عنه البسملة، إنما جاءت البسملة عن ابن عمر رضي الله عنه. قال: وإن شاء قال، هذا على وجه التخيير لأنه لم يثبت عند المؤلف رحمه الله ثبوتا يصيره سنة. اللهم إيمانا بك، يعني هذا التقبيل وهذا الاستلام وهذا الامتثال بالبداءة من هذا الموضع، إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمات عظيمة، إذا استشعرها المؤمن كان ذلك من دواعي زيادة إيماني وثبوت يقين. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك الذي أمرنا بقصد هذه البقعة وتعظيمها، ووفاء بعهدك، والعهد هنا يشمل كل ما أمر الله تعالى به من الواجبات التي أخذ على الناس الميثاق والعهد في أن يلتزموها، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا الحديث عن علي رضي الله عنه، لكنه من طريق الحارث الأعور، وهو متفق على ضعفه، وجاء من طريق ابن عمر رضي الله عنه عند الطبراني بإسناد رجاله الصحيح كما قال الهيثمي رحمه الله. فلو قال هذا فإنه يتقوى ما جاء عن علي بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: ويجعل البيت عن يساره كما تقدم محل اتفاق، فيطوف سبعا، وهذا محل اتفاق، مبدأه من الحجر ومنتهى الأسود ومنتهاه إلى الحجر الأسود، لا يكون طواف إلا بهذه الصفة ابتداء من الحجر إلى الحجر. ولا يخترق الحجر في طواف الحجر، سمي حجرا لأنهم تحجروا لما قصرت بهم النفقة عن تكميل البناء، فوضعوا حجرا يميز بقية الكعبة عن باقي الحرم، يعني يميز بقية بناء الكعبة. ولكن هذا الحجر ليس جميعه من الكعبة، بل 6 أذرع أو 7 أذرع هي من الكعبة، وما زاد فخارج عنها كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. ولهذا لا يتحقق الطواف بالبيت إلا لمن طاف بالجميع، ما كان مبنيا وما كان من بناء الكعبة في الحجر. ولهذا قال ويجعل ولا يفترق الحجر في طوافه، لما كان أكثر الحجر من البيت، والله أمر بالطواف به في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق لا بالطواف فيه. فإذا دخل الحجر فلم يطوف به، إنما طاف فيه، وهذا محل اتفاق. اختلفوا في من خالف فدخل من الحجر هل يجزئه الطواف أو لا. عامة العلماء على أن هذا طواف لا يجزئه، وذهب الحنفية إلى التفريق ما بين من في مكة أي في الحرم وبين من خرج عنها، فلهم في ذلك تفصيل. والذي عليه العامة وهو الصحيح أن هذا الطواف غير مجزئ لأنه لم يطوف بالبيت. قال ولا يستلم من الأركان إلا الركنين، ولا يستلم، الاستلام هو وضع اليد كما سيأتي في كلام المؤلف، إلا من الأركان إلا الركنين اليمانيين. وسمي الركنين اليمانيين وسمي الركنان اليمانيان بهذا الاسم لأنهما من جهة اليمن، وما يقابلهما الركنان الشاميان لأنهما من جهة الشام، وهما أيضا عن يمين الكعبة وعن شمالها، هكذا قال بعض العلماء، لكن الظاهر أنه لأجل اليمن ولأجل الشام. قال لأن الداخل قد يدخل من أي جهة، من قبلي الكعبة أو من ظهرها أو من جهة شمال أو من جهة جنوب، فسمي شاميان ويمانيان لأنهما في جهة الشام وفي جهة، والآخران في جهة اليمن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلمهما خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما في داخل البيت يعني فليس أركانا. فالركن الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء. فما يفعله بعض الناس من تقبيل الحجر اليماني أو الركن اليماني هذا غلط وليس من السنة في شيء. ولذلك يتميز الركن الأسود، ركن الحجر الأسود، عن الركن اليماني بأن حجر أسود يشرع فيه التقبيل والاستلام باليد والإشارة، وأما الركن اليماني فليس فيه إلا الاستلام باليد دون التقبيل ودون الإشارة إذا عجز عن الاستلام. ثم قال رحمه الله والاستلام
هو مسح باليد، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم ومغارة إبراهيم ومقام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه وغير ذلك من مقابر الأنبياء والصالحين وصخرة بيت المقدس، فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. وأما الطواف بذلك فهو من أعظم البدع المحرمة، ومن اتخذه دينا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ولو وضع يده على الشابروان الذي يربط فيه أستار الكعبة لم يضره ذلك في أصح قول العلماء. وليس الشابروان من البيت بل جعل عمادا للبيت.
طيب هذا المؤلف رحمه الله عن الاستلام يخص الركنين دون غيرهما من سائر البقاع، وذكر جملة من الجهات التي يتمسح بها بعض الناس ويقصدها بعض الناس باستقبيل، وكل هذا من المحدثات. وقد ذكر قال فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة، هذا ليس من مسائل الخلاف ولا من محل النزاع، بل هو من مسائل الإجماع. قال وأما الطواف بذلك، الطواف بهذه المقامات التي ذكر والمواضع، فهو من أعظم البدع المحرمة، من أعظم البدع، لأنه يفضي إلى أنواع من الشرك. ومن اتخذه دينا، أي جعل ذلك قربة لله تعالى، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وذلك لمخالفته ما انعقد الإجماع عليه بين أهل العلم من أنه لا يطاف بشيء سوى هذه البقعة. ولو وضع يده على الشاذروان، الشاذروان هو الأساس الذي بني عليه جدار الكعبة، وهو مميز إلى يومنا هذا، كما يوجد في أسفل الجدار من ميلان هو الشاذروان، وكان في الزمن السابق على صفة يمكن أن يسير عليه الإنسان. يقول مؤلف ولو وضع يده على الشاذروان الذي يربط أستار الكعبة، الذي يربط في أستار الكعبة، لم يضره ذلك، لأنه لا يكون خارجا عن الطواف بالبيت. الإشكالية أنه إذا وضع يده على الشاذروان فهل يكون في هذه الحال طائف بالبيت أو طائف بالبيت؟ هذه المسألة مسألة الشاذروان، ولو مد يده حيث يكون قد مرت في فضاء الشاذروان، يعني المسافة التي أو المنطقة التي في أعلى الشاذروان، هل يكون طاف بالبيت أو لا؟ فمن العلماء من يقول إنه إذا سار على الشاذروان، لو مشى مثل الذين يعني يصفون لتقبيل الحجر الأسود، بعضهم يرقى على هذه المنطقة المرتفعة في أسفل البيت، ماسكن في الكعبة ويمشي على جدارها وهو في طواف، هل يكون بهذا قد أخل بالطواف الواجب، حيث أنه يجب عليه أن يطوف بالبيت وهذا الشاذروان من البيت، وبالتالي إذا سار عليه فإنه يكون كما لو دخل الحجر في طوافه؟ من العلماء من يقول ذلك، فعليه لا يصح طوافه إذا سار. أما إذا وضع يده فإن مرور اليد لا يعتبر مخلا بالطواف بالبيت، على كل الأحوال، سواء قيل إن الشاذروان من البيت أو قيل إنه ليس من البيت. أما الإشكالية في التي تتبين في التي تترتب عليها أثر خلاف العلماء في هل الشاذروان من البيت أو ليس من البيت، وفيما إذا سار على الشاذروان هل يعتبر طائفا أو ليس بطائف، والصحيح أنه يعتبر طائفا، لأن الشاذروان ليس من البيت، البيت يبتدئ من جداره، وهذا أساس بني عليه الجدار. يقول رحمه الله يقول لم يضره ذلك في أصح قولي العلماء، وليس الشاذروان من البيت، هذا تعليل للقول. لماذا في أصح قول العلماء لماذا كان طائفا ولم يضره إذا مر بيده أو حتى إذا مشى عليه؟ قال وليس الشاذروان من البيت، بل جعل عمادا للبيت، يعني أساسا بني عليه جدار الكعبة. قال رحمه الله ويستحب له
في الطواف الأول أن يرمل من الحجر إلى الحجر في الأطواف الثلاثة، والرمل مثل الهرولة، وهو مسارعة المشي مع تقارب الخطى، فإن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف، والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل. وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة فهو أولى. ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد.
طيب، ويستحب له في الطواف الأول أن يرمل، الطواف الأول يعني عند قدومه البيت، أو عند أول قدومه في طواف العمرة وفي طواف القدوم. فالمقصود في الطواف الأول يعني في أول طواف يطوفه إذا قدم البيت في نسك، سواء كان ذلك في حج أو كان ذلك في عمرة، أن يرمل من الحجر إلى الحجر، يعني يرمل جميع الشوط وليس بعضه، في الأطواف الثلاثة يعني الأولى. والرمل عرفه قال مثل الهرولة في الصفة، لكنه أخص من الهرولة إذ إنه مسارعة المشي مع تقارب الخطى، ومسارعة المشي مع تقارب الخطى يحصل معه يعني اهتزاز للبدن، فإذا لم يتمكن من الرمل وهو مسارعة الخطى هل يأتي بالصورة كما يفعله بعض الحجاج؟ تجده في مكانه يراوح، يعني كأنما صورة الرامل وهو يمشي. الجواب لا، لا حاجة لهذا، لأنه ليس المقصود الصورة إنما المقصود مسارعة الخطى، فإذا لم يحصل تحصل مسارعة الخطى فإنه يمشي مشيا عاديا. فإذا كان يمكنه الرمل عن بعد، فهنا أيما يقدم؟ هل يقدم القرب من البيت أم تحقيق السنة بالرمل ولو كان بعيدا عن البيت؟ الاتفاق منعقد في الأصل، الاتفاق منعقد أنه كلما كان الطائف أقرب إلى البيت كان أفضل، كلما كان الطائف أقرب إلى البيت كان أفضل، هذا محل اتفاق. واستدلوا لذلك بقوله وليطوفوا بالبيت العتيق، والباء للالتصاق والقرب، هكذا قالوا. فكلما كان أقرب وهو عبادة متصلة بالبيت، كلما كان أقرب إلى البيت كان أفضل. فإذا تعارضت فضيلة القرب مع البيت، تعارضت فضيلة القرب من البيت مع الإتيان بالرمل مع البعد، فأيهما يقدم؟ يقول المؤلف رحمه الله والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل، يعني كون تبعد وتأتي لصفة الطواف المشروع من في أول الأشواط الرمل أفضل من أن تكون قريبا ولا ترمل. السبب ما العلة؟ لقاعدة فقهية، وهي أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة في مكانها، مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكانها. يقول رحمه الله وأما إذا وهذه القاعدة شبه متفق عليها بين الفقهاء رحمه الله، ما أجزم أنهم متفقون عليها لكن لم أرى من يناقش فيها. قال رحمه الله وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السنة يعني مع الإتيان بالرمل فهو أولى، وهذا محل اتفاق كما تقدم. قال ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد، يشير بهذا إلى أنه لا يضر في الطواف أن يكون بين الطائف والبيت بناء، لا يضر في الطواف أن يكون بين الطائف والبيت بناء ما دام شرط، ما دام الطائف داخل المسجد. فإذا طاف وكان في طوافه بينه وبين البيت بناء كزمزم في الزمن السابق، أو الآن طاف في الرواق بزحام، أو طاف في الدور الأول أو في الأعلى بينه وبين البيت بناء، فإنه لا حرج في ذلك ولا يضر طوافه، ولا يضر ذلك طوافه. وهذا لم أقف على خلاف فيه بين أهل العلم، كرهه بعض الفقهاء لكنهم متفقون على جوازه حال الزحام، متفقون على جواز حال الزحام. وما ذكر في كلام بعض الفقهاء أن الطواف في السقائف مكروه، هذا محمول على ما إذا لم يكن داعٍ، قال رحمه الله ولو صلى المصلي
في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص مكة.
هذا من مسائل استطرادية، إذا صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، يعني لم يكره له الصلاة ولم يخالف ما ندب إليه من اتخاذ السترة، لأن مكة يجوز أن يصلي فيها المصلي من دون سترة، وهذا الذي عليه عامة الفقهاء. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا فرق بين مكة وغيرها من جهة مشروعية اتخاذ سترة بين يدي المصلي لعموم الأدلة في ذلك، لعموم الأحاديث الواردة في اتخاذ السترة. والذي يظهر أن مذهب إليه الجمهور أقرب إلى الصواب، فقد ثبت في الصحيح حديث ابن عباس أن النبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير جدار ومنى من الحرم، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحرم في عند البيت وبين يديه طائف وماش، إلا أن الحديث ضعيف. نعم.
وكذلك يستحب أن يطبع في هذا الطواف، والاطباع هو أن يبدي ضبعه الأيمن فيضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وإن ترك الرمل والاطباع فلا شيء عليه. ويستحب له
سنية الاطباع ثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر المؤلف صفة الاطباع، والاطباع يكون في جميع الطواف. حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برده، رواه الترمذي قال عنه حديث حسن صحيح. وجاء عن ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مع أصحابه من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آبابهم وقذفوها على عواتقهم اليسرى، فهذا محقق للصفة التي ذكرها المؤلف وهو محل اتفاق. والاتباع يكون في جميع الطواف لا في بعضه. متى يبدأ الاتباع؟ يبدأ قبل استلام الحجر، يعني قبل شروعه في الطواف، ومتى يزيله؟ عند فراغه من الطواف. نعم.
ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما يشرع، وإن قرأ القرآن سرا فلا بأس، وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية. وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما كان يختم سائر دعائه بذلك، وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة. والطواف بالبيت كالصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، ومن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير.
طيب. هذا بيان ما يستحب اشتغال الطائف به، وأنه يستحب له الاشتغال بذكر الله في الجملة بأي ذكر كان، ويستحب له الدعاء بما يحب من الأدعية، وإذا قرأ القرآن قال سرا فلا بأس لئلا يشوش على غيره، وبه يعلم خطأ أولئك الذين يرفعون أصواتهم بالدعاء، فإن هذا مخالف للأدب الذي ينبغي أن يراعى في الدعاء وهو المخافة. أدعو رب، قال تعالى
تضرعا وخيفة،
أدعو ربكم تضرعا
وخيفة
وخفية. وفي الآية الثانية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقال رحمه الله وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الكتب التي فيها دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني وما أشبه ذلك، هذه إذا كان يقصد أن الشوط لا يصح إلا بهذا الدعاء فهذا غلط. وأفضل منه، أفضل من هذه الكتب، الكتب التي فيها أدعية عامة يدعو الإنسان وهو سائل، لكن لا يقيد هذا بالشوط الأول ولا بالشوط الثاني ولا بالثالث، إنما يدعو ما دام سائرا بما فتح الله عليه من الأدعية. قال وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، فيدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية. ثم قال ما يذكر من الأدعية من دعاء معين تحت الميزان ونحو ذلك فلا أصل له، أي ليس له إسناد ويعتمد عليه، هذا معنى لا أصل له، أي ليس له إسناد، هذا إذا كان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا لم يكن منسوبا يعني فليس له دليل يستند إليه. فقول فلا أصل هذا يتنزل على شيئين، ما جاء من أن النبي كان يفعله فليس له إسناد، وما جاء من الأدعية ولم تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال ليس لهذا دليل ولا لهذا حجة يستند إليه. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم طهاره بين المسلمين بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جاء ذلك في السنن من غير ما طريق، وأيضا عند الطبراني حديث أبي هريرة، وهو من أصح ما ثبت من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه، وكان يقوله بين المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما كان يختم سائر دعائه بذلك. والثابت أن النبي كان يدعو بذلك كثيرا، صحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو دعاء إلا قال فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وذات صوت حسنة وقنا عذاب النار، أو كان يكثر من أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وذات صوت حسنة وقنا عذاب النار في دعائه. قال وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة، يعني ليس هناك ذكر لا يصح الطواف إلا به في اتفاق الأئمة. ثم قال الطواف بالبيت صلاة، صلاة يعني في الجملة أنه صلاة محل للدعاء والذكر وتلاوة القرآن وغير ذلك، وليس المقصود أنه صلاة أي حكم الصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف مستفاد من قول ابن عباس رضي الله عنه ولا يصح مرفوعا الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وهذا إذا دعت إلى الكلام حاجة، وأما إذا لم تدع حاجة فينبغي أن يشتغل الإنسان بالذكر والدعاء، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير، إما أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو إصلاح شأن أو ما أشبه ذلك. طيب ولهذا
يؤمر الطائف أن يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى، ويكون مستور الأورة مجتنبا النجاسة التي يجتنبها المصلي والطائف طاهرا. لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف ولا نهى المحدث أن يطوف ولكنه طاف طاهرا، لكنه ثبت عنه أنه نهى الحائض عن الطواف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالصلاة التي أوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم، كالصلاة التي فيها ركوع وسجود وكصلاة الجنازة وسجدة السهو، وأما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا.
طيب هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله فيه بيان ما ينبغي المراعاة في الطواف، والعلماء عامتهم على أن المذكور هو من شروط الطواف، من شروط صحة الطواف، وبعضهم يعني في بعض المذكور خلاف هل هو شرط أو واجب. فيقول ولهذا يؤمر الطائف أن يكون متطهرا الطهارتين الصغرى والكبرى، يعني متوضئا وغير جنوب، ويكون مستور العورة، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطاف بالبيت عريان كما جاء في الصحيح، وذلك منابذا لما كان عليه أهل الجاهلية. يقول مجتنب النجاسة التي يجتنبها أن يكون متطهرا، مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلي لقوله تعالى وثيابك فطهر. قال والطائف طاهر، لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع بين العلماء، والأقوال فيه ثلاثة: قول بأن الطهارة شرط لصحة الطواف، وقول بأن الطهارة واجب من واجبات الطواف، وقول بأن الطهارة سنة من سنن الطواف. والمؤلف يميل إلى هذا الأخير، وهو أن الطواف سنة وليس واجبا، أن الطهارة في الطواف سنة وليست واجبة، ويؤيد هذا بقوله فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف، هذا واحد، ولا نهى المحدث أن يطوف، اثنين، ولكنه طاف طاهرا، يعني لم يثبت في الطهارة إلا مجرد الفعل، والفعل لا يقوى على الوجوب، الفعل لا يقوى على الوجوب، إنما غاية ما يفيده الفعل إيش؟ الاستحباب. قال لكنه ثبت عنه أنه نهى الحائض عن الطواف لقوله فيما في الصحيحين من حديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، غير أن لا تطوف بالبيت، فجعل القائلون بالوجوب يشوف الطهارة جعل هذا أصلا، وهذا في الحقيقة لا يصلح أن يكون أصلا، لا يصلح أن يكون أصلا لاشتراط الطهارة، لأن الحائض شأنها أكثر من ما استدلوا به، يعني الدليل أوسع من الدعوة، أوسع من الدعوة، فمن دعوه يحتاج إلى دليل خاص وهو منع المحدث من الطواف، ولو كان أمرا يعني مقررا واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقتصر فقط على أن توضأ قبل أن يطوف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا أشبه ما يكون بالجواب على ما استدل به القائلون بوجوب الطهارة في الطواف. القائلون بوجوب الطهارة في الطواف استدلوا بدليلين، حديث ابن عباس الذي أشار إليه في قوله الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. الدليل الثاني حديث عائشة افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وبينا أن الدليل الثاني لا يصلح الاستدلال به لأنه خاص بالحائض، فندعوه أخف، ما ادعوا ما استدلوا يعني دليلهم أخف، أنا قلنا أعم، أعم الوجه يعني بمعنى أنه هو في الحال أخف، ما استدلوا به أخف مما ادعوا، أخف مما ادعوا، لأنه دليل في الحائض فتعميمه هو من توسيع دائرة الاستدلال على ما لا يدل عليه النص. أما حديث الطواف بالبيت صلاة فيجيب عنه بقوله وقد قال النبي مفتاح الصلاة صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهذه هي الصلاة التي يجب فيها الطهارة، ولذلك قال فالصلاة التي أوجب فيها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم ثم مثل قال كالصلاة التي فيها ركوع وسجود وصلاة الجنازة وسجدة السهو. أما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا، ليس صلاة، ليس فيها، لا تفتتحان بالتكبير وتختتمان بالتسليم. نعم. ناخذ شوي بس.
والاعتكاف يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق، والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبث في المسجد مع الحيض وإن كانت تلبث في المسجد وهي محدثة. قال أحمد بن حنبل في مناسك الحج لابنه عبد الله حدثنا سهل بن يوسف قال أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يري به بأسا. قال عبد الله سألت أبي عن ذلك فقال أحب إلي ألا يطوف بالبيت وهو غير متوضئ لأن الطواف بالبيت صلاة. وقد اختلفت الرواية أن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها كما هو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، لكن لا يختلف مذهب أبي حنيفة أنها ليست بشرط،
بل هي واجب. وعند أبي حنيفة أن من طاف على غير طهارة طوافه صحيح ويجب عليه دم، يجب عليه دم لإخلاله بواجب من واجبات الطواف وهو الطهارة. نقف على هذا، وهي مسألة اشتراط الطهارة للطواف، ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.